بلغني أن بعض الإخوة يقيمون أو يرددون في خنادق تحت مرمى العدو على بعد 300 متر 400 متر فالقبيثة تأخذ ثلاثة. هذا عسكريا لا يجوز، لا يجوز شرعا أبدا، لا يجوز أن نعرض إخواننا بهذا الشكل أبدا. قبيلة واحدة تأخذ ثلاثة، نحن محاسبون على الأخذ بلادنا، هم شهداء إن شاء الله، لكن من الأخذ بالأسباب أن نتخذ الحيطة، خذوا حذركم فانفروا جميعا ثلاثنا وانفروا جميعا. أما أن نقابل الرصاص ونقابل المدفعية هذا بحيث فرشة الرشاش البركة ولا غيره تأخذ مجموعة منها، هذا لا يجوز شرعا. وبلغنا أن بعض الإخوة لشجاعتهم وتحديهم يقف هكذا ويقول للعدو شيء اضرب هنا اضرب هنا، هذا آثم شرعا. آثم أصلا، لا يجوز لك، لا يجوز لك أن تعرض نفسك للقتل إن لم تعلم أن فيه نكاية العدو. نعم نكون متجمعين قريبا إذا أردنا أن نهجم نأخذ لهم سجعة، أما أن نكون في صف أمامهم هذا عسكري لا يجوز أبدا، ولا في عقل عسكري في الأرض يقول لك هذا. نبقى مستبئين حتى إذا ظهروا ضربناهم. أما نريد أن نعمل مثل إخواننا الشجعان الأفغان يفتحون الرشاشات عليهم، بعضهم يستحي أن ينضبط، هذا شرعا آثم لأنه لم يأخذ بالأسباب. لا بد أن نتحمل الزحف، ولا بد أن ننبطح، ولا بد أن ندخل الخنادق والمغارب ونزيد عدد المغارب وعمقها حتى نحافظ على كل قطرة دم من دماء إخواننا. وعندما تحت المعركة نذهب من المعركة، نخطط للمعركة، نرتبها، نرسمها، نعمل طاولة رملية، ثم بعد ذلك نرفع الفجأة. أما أن نبقى مقابلها هكذا أنا وراء الرشاش وهو وراء الرشاش، واحد منا يقتل الآخر، هذا لا يجوز شرعا، لا عسكريا لا يجوز أبدا، ولا يقول أحد بهذا. الجزء أعز إنسان في كل الساعة هو الإنسان، هو الجندي، لا السلاح لا الطعام لا الذخيرة، هذه إيش قيمتها بجانب النجاة؟ وخاصة نحن معهم في حرب في كر وفر، المرض زادت الدبابات زادت الطائرات التي تهاجم هذه المنطقة، اتركوها ثم نرجع متحيزين إلى فئة فمن إلا متحركا للقتال، نتحرك للقتال، نلف من جهات أخرى، نختبئ، نعيد أنفسنا ونعيد الكرة عليه. أما لا أنسحب من الدبابات، لا أنسحب من الدبابات وأنسحب من الطائرات، الأرض هذه القطعة التي يأخذونها أنا أرجع ثم أغافلهم مرة أخرى وأضربهم. والله اليوم ما أكتب عن الشهداء، يعني قبيلة واحدة تقتل ثلاثة من إخواننا، العالم العربي كم واحد فيه من هؤلاء الصفة الذين جاءوا إلى الجهاد؟ كم؟ جاء ألف واحد، ألف واحد من ألف مليون، كل كل مليون من المسلمين جاءنا منهم واحد، نريد ان نقربهم قرابين هكذا قبيله تهاون تقتل ثلاثه. هكذا متجمعين لنجد حتى نريح العدو في قتلنا. ولذلك نحن نحب لكم ان تكونوا في ارض المعبد، ونحب لكم ان تدخلوا المعارك، ونحب ونرجو الله عز وجل ان يرزقنا الشهاده في ارض القتال ان شاء الله. لكن التجمع ومواجهه العدو وان نكون تحت رحمه يرين العدو، هذا عسكريا وما قال به احد من العسكريين ابدا. دائما السكنات والقواعد متأخرة، تعد نفسك، ترتب، تحضر، تخطط، ترسل، ثم بعد ذلك تهجم على المفاجأة. أما الاستنزاف هذا نحن أقل منهم عددا وعدة. يا أيها الإخوة أبشر فالأجر عظيم، والنصر إن شاء الله إن شاء الله قادم. وكلما زادت الآلام والوحشة والغربة والملل والسام، كلما زاد الله لنا الأجر. وليس لنا عذر عند الله أن ننسحب من أرض المعركة، لأننا لا حول ولا قوة إلا بالله، لأن الذي يغادر أرض المعركة، الذي يغادر أرض أفغانستان ناويا أن لا يرجع إليها، هو فار من الزحف. أما ما دام في أفغانستان أو حولها ونيته أن يستمر في المعركة حتى ينصره الله عز وجل، حتى ولو رجع لزيارة أهله بعد فترة سنة أو سنتين، ثم وفي نيته أن يرجع ومات في الطريق إلى في بلده عند أهله، فإنه شهيد بإذن الله. أما إذا رجع وهو ناو أن يترك أفغانستان وأن لا يرجع إليها، فهو فار من الزحف، وهو مرتكب أحد الموبقات السبع، وليس له عذر عند رب العالمين. أيها الإخوة، قد عرفتم فالزموا، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت فإن الله شديد العقاب. يا أيها الإخوة، عليكم بالقرآن وحفظ اللسان والقيام والصيام وكثرة الذكر والمطالعة في الكتب الإسلامية وحب المؤمنين وعدم جرحهم وتبييت النية على عونهم أيثما كانوا وأينما كانوا، ولكن في هذا المكان هو أقرب مكان إلى النصر. نرجو الله عز وجل أن ينصرنا جميعا، وأن ينصر المجاهدين في أفغانستان، وأن يؤلف بين قلوبهم ويصلح ذات بينهم ويهديهم سبل السلام. اللهم ارفع راية الإسلام وحكم دولة القرآن، اجعلنا من جنود القرآن. اللهم مكن المؤمنين في الأرض، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أحينا سعداء وأمتنا شهداء، وأحشرنا في جنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، السلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، ماذا تنصح الشباب المجاهد في هذا الشتاء، خصوصا الأحوال المضطربة في جميع الجبهات، وإلى أي مكان تنصحنا نتوجه إليه؟ جزاكم الله خيرا.
نحن عندنا قسم الترحيب، يعني يختار بعض الشباب
يرسل من الجبهات في كابل، بوست، قندهار، في جلالباد، لكن حقيقة بعد أن كثرت الشكاوى من الإخوة العرب وعلى الإخوة العرب صرنا نتريث كثيرا 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 في إرسال الشاب إلى الجبهة. فمثلا الإخوة المسؤولون في كابل قالوا لا ترسلوا لنا شابا إلا بعد أن تمحصوه وترسلوا إلينا، أننا نريد أن نرسل إليكم، فبعد ذلك نوافق لكم أن ترسلوهم إلينا، لأن المطلوبين في هذه المرحلة شباب مدربون جيدا، خاصة على الأسلحة الثقيلة، عندهم أدب الدعوة إلى الله عز وجل، لأن الجهاد في آخر مراحله، وبعض الأغوام خلاص يعني أعصابهم تعبت، طحنوا طحنة، فهم الآن ليسوا لا يحتملون الشدة في النبض وفي التوجيه وغيره، وغير ذلك تريد أن تدخل جنديا تعرف أنهم خير منك وأنهم سبقوك على الطريق وأنهم أهل الأرض الذين عرفوها وهم أهل السابقة وأنك لا فضل لك عليهم، بل فضلهم عليك، فضل الله عليكم جميعا، وفضلهم بفضل من الله عز وجل عليك كذلك كبير، بسبب أنهم مكنوك أن تصل إلى هذه المنطقة وتؤدي عبادة الجهاد، كمن أعطاك ماء لتتوضأ وتصلي الجمعة أو تصلي فريضة الظهر، فهم فضلهم على الناس وعلى المسلمين عظيم. يحتاجون الشاب الناضج الذي عنده شيء من العلم الذي يقدمه لهم، كذلك عنده أدب الدعوة وعنده إتقان الأسلحة الثقيلة. ولذا نحن ننصح الإخوة أن يذهبوا إلى المعسكرات حتى يتقنوا الأسلحة، وخاصة الأسلحة الثقيلة، وبعضهم يدخل دور الدعاء حتى يتعلم كذلك أدب الدعوة إلى الله عز وجل، ثم إذا فتح الله عليهم وإذا امتد الجهاد إلى العام القادم يكون له في الربيع متسعا، إن لم يجد في الشتاء منفذا إلى الجبال. الشتاء يقضوه في داخل المعسكرات، تربية، قيام، صيام، تدريب إلى آخره، فهناك حسناتك تزداد، وصفاء لروحك، وانشراح لصدرك، وزيادة لدربتك وخبرتك، ثم بعد ذلك ينفع الله بك الجبهات هنا، ولعل الله ينفع بك أقواما آخرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الحبيب الشيخ عبد الله، إننا نعرفكم في الله. أخانا الحبيب، هل ترون أن ازدياد فقر الإخوة المجاهدين في أفغانستان مشكلة على الجهاد؟ وبالرغم من أنهم الآن أحسن حالا من بداية الجهاد، سواء من جانب السلاح أو الطعام، وإلى ماذا تعزون ضعف المجاهدين عموما وقلة الفتوحات والنصر؟ وجزاكم الله عنا وعن المسلمين كل خير.
لا نقول قلة الفتوحات، يعني الآن الفتوحات التي تمت بعد خروج الروس كبيرة كثيرة، كبيرة جدا وكثيرة، لكن الإعلام ما صار ينظر إلى فتح مركز ومركزين وثلاثة وخمسة وعشرة. قبل خروج الروس كانوا إذا فتحوا مركزا مثل تشاوني هنا عند جاجي، طبعا المجاهدون ما استطاعوا أن يفتحوها عدة سنوات، لو فتحوها كنا عندما نسمع أن المجاهدين دخلوا تشاومي تقوم الأفراح في داخل بيشاور، ثم يأتي الخبر أننا لم نستطع أن نتمم فتحه واضطررنا للانتحار. الآن تفتح تشاومات، ليس تشاومي واحد، قل لا، ولكن هذا لا يحسن. يحسب ما فتحوا جلالتها، ما فتحوا قندهار، لكن مثلا قندهار فتحوا حولها مناطق واسعة جدا هذا العام، ملجات، سبين بولدك، مناطق واسعة حول قندهار فتحت، لكن هذا ما أذيع. لو فتحت قبل خروج الروس هذه لطبلت الدنيا ورقصت على أنغام النصر. أما الآن هذا لا يحسب، يحسب أن المجاهدين ما فتحوا قندهار، إذا عجزوا عن فتح قندهار. جلالبان فتحوا كم؟ يعني فتحوا من طرهم حتى وصلوا سمرخيل، وأخذوا سمرخيل حوالي 50 كيلومتر فتحوها، هذه ما حسبت. فارم شارم، فارم دو، فارم سي، وما إلى ذلك، هذه مناطق واسعة جدا. لكن على أي شيء ركز الإعلام الغربي؟ ركز على أن المجاهدين ما استطاعوا أن يفتحوا جلالبان. المدن فتحها قد يصفون، قد يستمر الحصار، وقد بقي الصحابة سنتين حول تستر محاصرين لها. الحسن البصري قال كنت مع عبد الرحمن بن سمرة سنتين في كابل أقصر الصلاة. ليه؟ هم متربصين بالأعداء والأعداء متربصون بهم. تصوروا فتح كابل متى؟ فتح كابل فتحت سنة 22 هجري على يد عبد الرحمن بن سمرة أيام عمر رضي الله عنه. بقيت المعارك مستمرة في كابل وحول كابل، حول كابل 60 سنة، 60 سنة الأفغان معجين الناس من زمان، وهو الأفغان الأفغان. كم ذبحوا من الصحابة، كم ذبحوا من التابعين، هؤلاء يسلمون ثم يدخل المسلمون البلدة وتقيم الحامية، حامية الصحابة العسكرية في البلد، فيجمع الأفغان أنفسهم وفي ليلة الليلة حالكة الظلام يهجمون على الصحابة ويذبحونهم، فيهرب قسم ويتركون البلد. كم تعبوا في فتح بلخ، هذه جوزجان، مرو، طالقان، تعبوا كثيرا، يدخلونها ثم يطردون، يدخلونها ثم تقوم عليهم معركة، ثم يقتل قسم، وهكذا. ومن البصرة يأتي الجيش، يتحرك الجيش من البصرة إلى شمال أفغانستان، ويدخل تركمانستان إلى مرو، ثم يجمع كسرى جماعته وتهجم القبائل على الصحابة، على التابعين، يقتلون من يقتلون ويهرب من يهرب، ثم ينسحبون ويجمعون أنفسهم، وهكذا. بل 3 مرات بخارى ارتد أهل بخارى 3 مرات، فتحت، أعلنوا إسلامهم، الصحابة كانوا يقيمون في المعسكرات حولهم، فيرتد يقومون على الصحابة ويقتلونهم ويهرب الصحابة 3 مرات. وقتيبة بن مسلم أخيرا اضطر أن يطلب من أهل بخارى أن يقدموا من كل 3 أبيات بيت واحد ليسكن الصحابة والتابعون بينهم، لأنهم كانوا يعلنون الإسلام ظاهرا ويعبدون النار باطنا في داخل بيوته المجوسية حتى يراقبوهم في عباداتهم. وكانوا إذا ذهبوا إلى صلاة العيد والجمعة العيد، مجمع العيد، يأخذون سلاحهم حتى لا ينقض عليهم أهل بخارى وهم في صلاة العيد فيقتلون. وبقي عرسا وعادة حتى اليوم، أهل بخارى إذا ذهبوا إلى صلاة العيد يأخذون أسلحتهم من أيام قتيبة ابن مسلم الباري. فكابل فتحت أيام عمر 22 هجري، آخر مرة فتحت واستقر الأمر على يد عبد الرحمن بن محمد، أولا فتحت على يد عبد الرحمن بن سمرة 22 هجري، في سنة 81 هجري فتحت على يد عبد الرحمن بن محمد. مني مثلا. ولذلك يقرأ بعض الشيوخ وبعض الناس أقمت في كابل سنتين مع عبد الرحمن بن سمرة نقصر الصلاة، ووقف ابن ومكث ابن عمر 6 أشهر على أمام أذربيجان وهو يقصر الصلاة، ومكث الصحابة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أنس 7 أشهر على باب رام هرمز وهم يقصرون الصلاة. فكرهم كانوا إيه؟ قاعدين في غرف عندهم حمامات وعندهم مكيفات مثل الآن المحاصرين لكان بين فكي الموت. وقفت وما في الموت ونائم. ولذلك قصر الصلاة في مثل هذه الحالة جائز. ومن هنا أخذ بعض المشايخ الحاضرون أنه يجوز قصر الصلاة مهما طالت المدة، فتجد الشاب يقصر 10 أشهر. ليه؟ اقرأ في فقه السنة. فقصرت مع عبد الرحمن بن سمرة 2 سنين، وبيعرف أن عبد الرحمن بن سمرة سمرته يعني إيه؟ كبده طحن طحنا من أعداء الله عز وجل، وهو يتربص بهم ويتربصون به. فالأفغان شعب صلب شديد، ليس من السهل أن يذل به أو يخضع بسرعة. ولذلك الذين يقولون إن الانتصارات قلت، لا، هم مخطئون. ما من يوم يمر إلا ويحقق الأفغان المجاهدون انتصارا جديدا مهما كان قليلا، مهما كان قليلا. لكن الغرب ركز عدسة العدسة عدسة الضوء على المدينة، كابل، قندهار، نجران، جلال أباد ما فتحت، إذن المجاهدون عاجزون أن يواجه الحكومة. لا، ليس هذا. المجاهدون منتصرون والروح المعنوية مرتفعة. نعم، كنا نظن أن الأمر سيحسن بسرعة، طال الأمر لأننا لم نكن نحن الذين صرحنا ولا القادة الذين صرحوا على علم بالهجوم العسكري وبفتح المدن وبطبيعة حرب المدن، ما كنا نعلم. فأخطأنا وأسرعنا في تحديد الزمان. إن شاء الله عيد الفطر وعيد الأضحى في كابل، وأنا ممن أخطأ وكذلك القادة الكبار. لكن نحن الآن لا نحدد أما الوضع في صالح المجاهدين، وراجح لكفتهم إن شاء الله. الذنوب كثيرة، الغرور صحيح، الخلافات موجودة، كل شيء موجود، لكن الحمد لله رحمة الله قريب من المحسنين إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. شيخنا الكريم، الله أكبر، ما هي آخر فكرة المجاهدين في جلال آباد وخصوصا قائدنا الشيخ خيار ثم كابل؟ ولكم جزيل الشكر.
جلال آباد يعني لا تقديم ولا تأخير وضعه. كابل وضعها طيب، وضع جبهة بغمان وشكرجرة طيب جدا، وإن شاء الله يعني خلال هذا الشهر القادم تحدث إن شاء الله ضربات شديدة وقوية. ونحن كما بلغنا نتوقع من بعض المجاهدين أو بعض المناطق أو بعض القيادات فتوحات كبيرة خلال الشهر القادم إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. ما هو السبب الحقيقي على نزول هذه الأكابر
حتى؟ عدم وصول إيش؟ الأغذية إلى كابل؟ والله نحن نحاول، والحقيقة المحسنون ما قصروا بشأن أطعمة كابل، وإن شاء الله إن شاء الله نشتري من الطعام ما يكفيها للشتاء إن شاء الله إن شاء الله. ثم بعد ذلك يعني النقل على على قادة الجهاد، نحن نسلمهم إياه في جادي بإذن الله، والبقية على الله ثم عليهم، فإن قصروا فهذا أي تبعتهم يتحملونها أمام الله عز وجل.
بالنسبة إلى الفتوى الأخيرة، بالنسبة إلى اندخارنا، السؤال إذا شخص أرسل نقودا لأهله في بلد آخر لأنه محتاجين جدا،
لا بأس، لا بأس إن كانوا محتاجين، إن كان أهله محتاجين إليه وليس لهم معيل غيره فلا بأس أن يرسل من راتبه إليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. بعض الإخوة ينتقدون طبع رائحة النفس من الشهداء، وحجتهم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بأن رائحة النفس في الآخرة وليس في الدنيا، في حياة الدنيا. أفيدونا جزاكم الله خيرا عن جليلكم.
يعني جاء في بعض الروايات أن عاصم بن أبي الأقلح خرج له رائحة يوم بئر الرجيع، خرج لدمه رائحة مثل النسك، وليس شرطا أن كل كرامة تحصل الآن تكون قد حصلت من قبل. وما هي الكرامة؟ خوارق للعادة يظهرها الله عز وجل على يد عباده، فإن كان بعضهم فسقا فهو استدراج، وإن كانوا صالحين فهو كرامة. فإن ظهر خارق العادة على يد نبي فهو معجزة. واعلموا على أن الكرامات تظهر في الناس الذين يقل إيمانهم أكثر من الناس الذين إيمانهم ثابت، لأن الكرامات هي رحمة من الله لتثبيت الناس على الطريق حتى يستأنسوا. يعني هنالك بعض الصالحين أو بعض العباد أو بعض المخلصين أو هذا ما رأوا الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد يظهر النبي صلى الله عليه وسلم في المنام لفاسق حتى يرده الله عز وجل عن طريق هذه الرؤيا إليه وحتى يتوب عن معاصيه. فالكرامات تزداد كلما بعد الناس عن الطريق حتى ترجعهم إلى الله عز وجل. فالكرامات التي تنزلت على التابعين أكثر من الكرامات التي تنزلت على الصحابة، كما قال ابن تيمية وغيرهم. وسئل الإمام أحمد لماذا كانت الكرامات التي تنزلت على التابعين أكثر من كرامات الصحابة، قال لأن الصحابة أكثر إيمانا، فعندما يزداد إيمان الإنسان تقل الكرامات عليه، لأن الله عز وجل قد أنعم عليه بثبات الإيمان في قلبه. وإنما الكرامة لاستئناس الناس أنهم على الطريق. ولذلك أنا أقول وأعيد وأقول، وهذا الذي قلته أمام الشيخ ابن عثيمين، إن الكرامات التي نزلت على الأفغان أكثر من الكرامات التي تنزلت على الصحابة رضوان الله عليهم، وأكثر من الكرامات التي نزلت على التابعين. صدقوا أو لا تصدقوا، ومن الذي لم يشم رائحة يحيى صنيور؟ الأخ يحيى صنيور من جدة استشهد هنا قرب تريمنجل، جاءوا بجثته إلى مستشفى بدر، هذا مستشفى الفوزان كان هنا اسمه مستشفى بدر، وضع في غرفة كان أحد الحاضرين مراسل صحفي من فنزويلا وشم رائحة المسك منه، ورجع إلى فنزويلا وهو نصراني وقال شممت رائحة المسك من الشهيد، وبقي المستشفى أسبوعا كلما فتح الباب الذي كانت جثته مسجاة فيها كلما فاح المسك في داخل المستشفى، مع أن العقاقير الطبية والديتول والليزول تعرفون رائحة العقاقير ومع ذلك غطت رائحة يحيى على كل هذه الروائح. وعندما نقل إلى مقبرة الشهداء في بابي قال لي زوج ابنتي أبو الحسن المقدسي قال لي والله كانت السيارة بعيدة عنا نصف كيلو إلى كيلو متر وأنا أشم رائحة المسك من جثته. وعندما نزل محمد ياسر إلى قبره ليضعه لشدة رائحة المسك في أنفه في دماغه كاد يدوخ. وعندما رجع زوج ابنتي تحدثني ابنتي قالت خرجنا نزور عائلة هنا في بيشار فخرجت معنا جارتنا ورائحة العطر تملأ السيارة. قلت هذه جارتنا لا تستحي ولا تخجل، كسرت على نفسها زجاجة عطر وخرجت. قالت فكظمت غيظي حتى نزلت وانفلتت فيها، أنت لا تخجلين لا تستحين لا تتقين الله، أيما امرأة تعطرت وخرجت فهي زانية. قالت لها على مهلك والله ما مسست عطرا. قالت وأنا ما مسست عطرا، إذن من أين العطر هذا الذي يملأ السيارة؟ أنت يا محمد أبو الحسن المقدسي؟ قال والله ما مسست عطرا ولكني شيعت جنازة يحيى. جارنا مهندس عراقي وعزيز على زوجته، والمهم زوجته بمجرد أن دخل قالت له هذا عطر غير عطرنا، من أين العطر هذا؟ قال في متزوج واحد ثاني. قال لها ما هو أكثر شيء بخوف النسوان يتزوج واحد ثاني، فقال لها والله ما مسست عطرا وإنما شيعنا جنازة يحيى. وأبو الحسن المدني أخذ الكتاب الذي عليه دم يحيى إلى جدة بعد أسبوعين ليشم أهله رائحة المسك. وين أهل شكردرة تقي الدين؟ بعد كم احنا شممنا رائحة دم فوزي؟ بعد 21 يوم جاءوا بالقطعة القماش التي تحمل دمه وشممناها في بيت ملة تاج محمد هنا في بيشاور قائد منطقة شكردر، واخذتها الى بيتي وشممتها للاولاد وللنساء فتعجبوا من الرائحة بعد 21 يوم. والذي بعد ذلك يريد أن يكذب يكذب، احنا مش ماخذين منه فلوس. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرة الشيخ المجاهد، ما حكم الشرع العزيز في الذي يذهب إلى بلده زائرا ناويا الرجوع إلى أرض الجهاد وهو يعلم أن اسمه عند المخابرات وأنه مطلوب للدولة ويسافر بناء على قوله تعالى وجعلنا
من بين يدي مسدنا 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 هم يضعونه من بين يدي سدا ومن خلف سدا، يضعونه في زنزانة المخابرة. لا يجوز شرعا له أن يذهب، لا يجوز شرعا أن يذهب من يرجح على ظنه يغلب على ظنه أنه مطلوب للمخابرة، لأنه كمن يلقي بنفسه في الأسر لأهل كابل طائعا، نفس الشيء. ربك من عليك أن تكون في ذروة سنام الإسلام، في قمة المجد، في ذروة العزة، تذهب وتلقي وتضع القيد في يديك، تذهب إلى المخابرات حتى يعذبوك ويحققوا معك ويذلوك ويهينوك ويعقروك، ما لك؟ ألأنك ولدت في تلك الأرض فقط؟ والله كما قال الشافعي لو كان الماء البارد يخلم مروءتي ما شربته إلا حارا حتى أفارق الدنيا. كيف أنت؟ السجن ذل إهانة. عندما يتحكم فيك شرطي من أذل خلق الله ومن أسوأهم، يسب عليك وعلى أبيك وأمك وقد يسب دينك وربك وغير ذلك، وهذا يحصل كله في المخابرات عندنا في معظم الدول العربية. كيف تلقي بيديك إلى القيود؟ لماذا؟ الله عز وجل أعزني وخلصني وأنا أعيش ملك هنا في أفغانستان، أقول كما أشاء، أتحرك كما أشاء، أفعل كما أشاء، أجمع الحسنات. أذهب ألقي بنفسي إلى التهلكة؟ هذا لا يجوز شرعا. هو آثم. أما وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا، هذاك إذا كنت تريد أن تعمل عملية عسكرية، تريد أن تقتحم معسكر للعدو، تستعين بهذه الآيات، الله عز وجل ينجيك. أما أنت ذاهب من الآخرة إلى الدنيا ومن الجنة إلى مستنقع الذل، كيف ربك بده ينجيك بالآية؟ أن أمي وأبي وأخي وما إلى ذلك أنساهم كلهم، أنسى كل ندوس على قلوبنا وعلى أشواقنا لنعيش بديننا أعزة.
بسم الله الرحمن الرحيم. شيخنا المجاهد أعانكم الله، ما هي آخر أخبار فلسطين وخصوصا حركة حماس والجهاد؟
والله حدثونا عنها شيئا طيبا والحمد لله، يعني المسلمون بخير والشارع يعني لشباب حماس، والمنظمة يعني تفقد مواقعها الموقع تلو الآخر، والشارع يحركه يعني معظمهم ليس كلهم. منطقة القدس ورام الله وبيت لحم المنظمة الحقيقة غالبة فيها، لكن مناطق نابلس، جنين، طول كرم والخليل نوعا ما بين المنظمة وبين حماس، يعني حماس كفتها راجحة، لكن المنظمة لها أسلحة مدخرة من زمان في داخل فلسطين ولها ذخائر في داخل فلسطين، لكن الآن هم يريدون السلام ويريدون غصن الزيتون أن يرجع فلسطين، فهم لا يؤمنون بالقتال، وصرحوا على أن وجدنا أن لليهود حقا في فلسطين، حقا تاريخيا اكتشفوا السنة. واحد كاتب قصيدة يهجو يعني مقدع، يبدأها عجبا رفعت الإصبعين نسيت أن تطل الأظافر، بدايتها شديدة شديدة في المجتمع في آخر عدد تقريبا. نعم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. نحن قلوبنا معكم حقيقة، ونحب والله زيارتكم، خاصة اسمكم يفتح النفس، يعني بيت الشهداء ما شاء الله. نرجو الله أن يرزقنا الشهادة، وأرجو الله أن يعيننا أن نزوركم يعني بين الفترة والأخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أرجو الأخوة أن نختتم هذه المحاضرة الطيبة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، الذي رواه الإمام الترمذي وقال عنه حديث حسن صحيح إن المتحابون في جلالي هم منابر من نور يربطهم النبيون والصديقون والشهداء وجزاكم الله عنا كل خير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا مع حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في جنات جنة النعيم وأن يلحقنا بالشهداء الصالحين. والسلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
إذا يكتبون من الأشعار ما يأخذ وقت الكتاب بعد النهاية
نبدأ إن شاء الله. نبدأ خلاص.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، أيها الإخوة الأحبة، أيها الشباب، أيها المجاهدون القاعدون، نرجو الله أن نراكم مجاهدون هناك في أرض الجهاد، وحييكم بتحية الإسلام الخالدة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويسعدني والله كما أنا سعيد أن ألتقي بهذه الوجوه الطيبة، وكثير من هذه الوجوه التي أراها رأيتها هناك في أرض العزة والجهاد، وها أنا ألتقي بكم مرة ثانية هنا في جدة في مسجد الأمير متعب. نرجو الله تعالى أن نلتقي مرة أخرى هناك، وما أدراك ما هناك، في أرض العزة والجهاد، في أرض الجهاد في سبيل الله، أرض العزة والكرامة، في أفغانستان المسلمة التي رفعت راية لا إله إلا الله وجاهدت في سبيل الله فنصرها الله عز وجل. أيها الإخوة، جئت إليكم من عند إخوة لكم رفعوا راية لا إله إلا الله وجاهدوا في سبيل الله ودافعوا عن أعراضكم وعن قرآنكم فنصرهم الله عز وجل. نصرهم على من؟ على أقوى قوة غاشمة في العالم. منذ أشهر قليلة، منذ شهرين ونصف تقريبا، انسحب الروس، وهذا يعتبر أهم نصر للمسلمين في هذا القرن كله، في القرن العشرين، أكبر نصر. ولكن الناس لم تعطي هذا الحدث قدره الحقيقي وحجمه الطبيعي. إنه أعظم حدث في عصرنا هذا، إنه انتصار الإسلام، انتصار العقيدة، عقيدة لا إله إلا الله، على أقوى دولة في العالم. ولكي تتحقق الكرامة وتتحقق المعجزة، لمن كان النصر؟ لأفقر وأضعف وأجهل شعب، شعب أمي جاهل لا يعرف القراءة ولا الكتابة، حفاة عراة يهزمون أقوى دولة في العالم، الاتحاد السوفيتي، سوفيت يونيون، الاتحاد السوفيتي اللي يسمى سوبر باور. سوبر باور، انتهت أسطورة السوبر باور، ما في سوبر باور. الإسلام هو السوبر باور، الإسلام هو القوة الحقيقية. وانطلق المارد من قمقمه، انطلق العملاق ليثبت للدنيا كلها أن لا إله إلا الله هي العقيدة الصحيحة، وأن النصر مع المؤمنين، وأن الله ينصر عباده الموحدين الصادقين إذا رفعوا راية لا إله إلا الله، وإذا طرقوا باب الله ورفعوا أيديهم إلى السماء، يا رب يأتي النصر من الله. وليكن هذا درسا لنا جميعا، ليكن درسا لنا نحن أبناء فلسطين. وأنا ابن فلسطين، أنا ابن القدس، وأقولها وأعتز بها، أنا فلسطيني، ولكني فلسطيني مسلم. فرق بين الفلسطيني العلماني الذي يقاتل تحت راية عمياء جاهلية، تحت راية حبشية أو حاتمية، جورج حبش ونايف حواتمة ما بينفعنا. أنا لا أريد أن أقاتل إلا تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولقد تعلمنا ورأينا هذه الراية، راية لا إله إلا الله، ترفع في أفغانستان، وها هي الآن والحمد لله تنطلق مع أبناء فلسطين، مع الحجارة، شباب الحجارة الذين يجاهدون من المساجد، يخرجون ومع كل حجر تكبيرة الله أكبر الله أكبر. في القدس قد نطق الحجر لا مؤتمر لا مؤتمر، أنا لا أريد سوى عمر. نعم أنا فلسطيني وأعتز بأنني فلسطيني مسلم، وأطالبكم جميعا وخصوصا أبناء فلسطين أن تأتوا إلينا هناك في أفغانستان لتجاهدوا في سبيل الله ولتحملوا السلاح ولتتدربوا، فبعد أفغانستان فلسطين إن شاء الله، وأفغانستان على الأبواب وبعدها فلسطين والله. وقد قال القادة لست أنسى كلام سياف وحكمة يار ورباني ويونس خالص عندما كنت معهم وقلت لهم أستحلفكم بالله أيها القادة أيها الإخوة، قلت لهم وأنا أبكي لا تنسوا فلسطين، ها هي أفغانستان تتحرر، ها هم الروس قد خرجوا، اجعلوا أفغانستان أولا وفلسطين ثانيا. وفوجئت بالجميع والحمد لله يقولون لا والله بل فلسطين أولا وأفغانستان ثانيا. لم ينسوا فلسطين، فلسطين في القلوب، كيف ننساك يا فلسطين؟ كيف ننسى المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين؟ لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث المسجد الحرام ومسجدي هذا في المدينة والمسجد الأقصى، ثلاث مقدسات لنا. أين ثلث مقدساتكم أيها المسلمون؟ إنه مغتصب في أيدي اليهود في أيدي الإسرائيليين، اللهم حرره يا رب العالمين. نعم أنا فلسطيني ولكني أجاهد في أفغانستان. لماذا؟ أنا فلسطيني مسلم لا أقاتل تحت راية حبشية. كنت في ألقي محاضرة في فنزويلا، والله كنت في جولة في أمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية قبل شهرين، وكنت في فنزويلا في شهر يناير الماضي قبل 3 أشهر تقريبا في أواخره، وألقيت كنت أتكلم عن الجهاد في أفغانستان وعن فلسطين، لأنه إذا ما قلنا فلسطين لا يسمعوا لك، لا يؤمنون بأفغانستان هناك إطلاق. نتكلم عن فلسطين ونتكلم بالمناسبة عن الجهاد. واحد من الشباب كنت أتكلم عن الشهيد وأجره وأنه يجب أن يكون مسلم، وإذا بواحد والله مجموعة 7-8 متعصبين جدا من جماعة جبهة من الجبهات المتعصبة، من جماعة واحد اسمه ناتف حواجبه، يعني عفوا نايف حواتمه، ويقال له أحيانا ناتف حواجبه، نايف حواتمه اللي بيقول لي اسمع يا شيخ تميم أنا أريد أن أسألك سؤال وأجبني عليه بالصدق. واحد مثل نايف حواتمه لو استشهد لو قتل في فلسطين ألا يكون شهيد؟ قلت لا لا يكون شهيد، كافر نصراني. قال بالعكس هذا أفضل شهيد من أي واحد منكم، لأنه أولا مسيحي وأردني ويقاتل في فلسطين، فهذا أعظم شهيد. شوف النظرة التعيسة، مسيحي وأردني ويقاتل في فلسطين يبقى أحسن شهيد. فما رأيك؟ قلت له بأحسن فطيس، ترى فطيس يبقى فطيس على طول وليس بشهيد. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. عندنا في الإسلام ما في الشهيد جورج حنا وجورج حبش ونايف حواتمة وأنطوني ومرقص وقرقس، ما في عندنا الشهيد مسلم. الشهيد من قاتل لتكون كلمة الله العليا، العقيدة الصحيحة شرط في قبول الشهادة والنية الصادقة. اللهم ارزقنا صدق النيات والعمل الخالص لوجهك الكريم يا رب العالمين. كيف يكون شهيدا وهو يؤمن أن الله ثلاثة؟ استغفر الله، وهو لا يؤمن بالله بل شيوعي، واحد شيوعي لأنه بيقاتل في فلسطين نقول الشهيد القضية الفلسطينية؟ هذا لا نقبله. إنما الشهادة لمن قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولقد رأينا الشهداء في أفغانستان وشممنا منهم ريح المسك. أقول نعم فلسطيني مسلم، ولكن أقول كما قال الشاعر فلسطيني 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 فلسطيني، ولكن في طريق الله والإيمان والدين أرتل آية الكرسي أتلو ربع ياسيني، أهيم براية اليرموك أهوى أخت حطيني، ولكن دون أوهام لجيفارة ولينيني، ففكر الشرق يتعسني وفكر الغرب يشقيني. لا غربي ولا شرقي، فلسطيني مسلم، نريدها إسلامية لا شرقية ولا غربية، نريد لفلسطين أن تكون إسلامية. ولقد طرقوا جميع الأبواب، طرقت المنظمة الأبواب كلها بابا بابا، وما طرقت باب الله الله عز وجل. يا ليتهم طرقوا باب الله وقالوا يا الله لنصرهم الله عز وجل. يريدون السلاح من روسيا ويصادقون روسيا، والله روسيا لن تنفعكم. ماذا فعلت روسيا أمام الحفاة العراة؟ روسيا أقوى دولة في العالم، ماذا فعلت أمام المجاهدين الأفغان؟ هزمت شر هزيمة لم تنسحب بخاطرها، والله لقد أجبرت على الانسحاب، هزمت. والدليل كانت تشترط 4 شروط، وأنتم تعرفون المفاوضات 4 شروط، رفضت، نزلتها إلى 3، رفضت، 2، رفضت، 1، آخر شرط خلوا وزير واحد بس، وزير لله مشان الله، وزير واحد شيوعي في حكومة المجاهدين، لا، تخرجوا بدون قيد ولا شرط. وخرجوا يجرون أذيال الخيبة. طيب عند خروجنا لا تضربونا، لا سنضربكم أيضا. وخرجوا وهم يضربون أيضا. عزة، عزة، إنها عزة الجهاد في سبيل الله. في الطائف، في مؤتمر الطائف، حدثنا الشيخ رباني، حدث الشيخ عبد الله وحكى لي عبد الله عزام، وقال لما دخلنا اشترطنا عند الدخول أن يدخل الوفد الروسي أولا وندخل نحن ثانيا، لأنه الاتيكيت والبروتوكول والشغلات تبعتهم أنه عندما يدخل الوفد الثاني يقوم له الوفد الأول، فقال لن نقوم للروس. فدخل المجاهدون بعد الروس فقام الروس لهم. الروس هم اللي يقوموا لنا، مش احنا اللي نقوم لهم، لان احنا اسيادهم، ونصرنا الله عليهم. واشترطوا الا يصافحوهم ولم يصافحوهم. عزة، انها عزة الجهاد. اسمعوا هذه العزة. واحد ضابط روسي سألوه على التلفزيون الروسي مباشرة على الهواء والله، ونقله التلفزيون الباكستاني، لماذا ايها الضابط، سؤال على الهواء كده على طول، لماذا هزمتم تشيكوسلوفاكيا، الاتحاد السوفيتي اقوى دولة، هزمتم تشيكوسلوفاكيا في يوم واحد، في 6 ساعات، 6 hours، 6 ساعات هزمت تشيكوسلوفاكيا، لم تتحمل، لم تقف امام روسيا، الدبابات الروسية اكتسحتها. هزمتم المجر هنغاريا في يوم واحد وقضيتم على التمرد. هزمتم بولندا. لماذا لم تستطيعوا ان تهزموا الشعب الافغاني، الحفاة العراة، الفقراء المساكين؟ لماذا لم تستطيعوا ان تهزموهم في 10 سنوات كاملة؟ ما السبب؟ قال تريد الحقيقة؟ قال نعم. قال لأن المجاهدين الأفغان عندهم سلاح عجيب لا نقدر عليه، وليس عندنا سلاح مضاد له. قال ما هو؟ قال سلاح اسمه الله أكبر. إذا سمعنا الله أكبر نبول في ثيابنا، الله أكبر تنزل على طول مضمونة. ولذلك فتوى، خذوا هذه الفتوى مني، إذا رأيت روسيا واقفا على الحمام ومحشور عليك أن تريحه بكلمة واحدة، الله أكبر، وتفرج على بنطلونه على طول على طول. أول ما تشوف بنطلونه تلاقيه مبلول. عزة، رعب، يصيبهم رعب من كلمة الله أكبر، يرتجفون منها والله. ورأيت هذا والله بأم عيني، بعيني شفت المجاهدين يركضون وراءهم وهم يصيحون في معركة جاجي الله أكبر، والروس الكوماندوز، يا ليتكم كنتم معنا، وبعض الشباب هنا ممن كان معنا ويعرف كيف الكوماندوز، طوله 2 متر وربع بعضه أعرض مني، يحمل حقيبة على كتفيه وزناها والله 60 كيلو جرام، عندي ميزان وزناها عليه 60 كيلو. من يستطيع منكم أن يحمل 60 كيلو ويقاتل من 10 إلى 15 واحد بالكاراتيه والجودو؟ بطل بغل. ومع ذلك شبابكم أبناء السعودية ومصر، الأخوة المجاهدين من العرب يركضون وراءهم وهم يدافعون عن مسجد الأنصار التي بناها أسامة بن لادن، أكثر الله من أمثاله وبارك الله فيه، يجاهد بنفسه وماله، يركضون وراءهم وهم يصيحون الله أكبر، والكوماندوز الطوال العراب يهربون كما يهرب الفأر من القط. والله عزة، أنا أنظر بالمنظار وأضحك، الكوماندوز الطويل العريض يركض من شباب صغار كده 17 سنة، لأن الشباب يريد الشهادة، يريد الجنة، يطلب الحور العين. أما الكوماندوز يعرف أنه إذا قتل انتهت خلاص، في ظنه ما في شيء، حياته في هذه الدنيا، فهو حريص على الحياة ونحن حريصون على الشهادة. لا أقول الموت ليس موتا، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون. يا شباب، رأينا العزة والكرامة والله في أرض الجهاد، شباب من أمثالكم وأصغر منكم يركضون والله وراء الكوماندوس فيهربون منهم. واحد من المنطقة الشرقية اسمه مختار من الدمام، تعرفون قصته، كتبها الشيخ عبد الله بمفرده، نزل استأذن من أسامة بن لادن فأذن له، نزل خلف شجرة وتربص بالروس الكوماندوز الروسي من ستة من كبار الكوماندوز الضخام عراب، يطلق الواحد منهم في نصف ثانية، مفروض في نصف ثانية شاف الخطر طخ يطلق على طول في الحال، جمدهم بكلمة واحدة، عارفين الشيء؟ الله أكبر. خرج من وراء الشجرة قال لي والله يا شيخ تميم ما أطلقت عليهم إلا بعد أن قلت الله أكبر، وما نفعني إلا الله أكبر، الله أكبر. قال قلت الله أكبر فتجمدوا هكذا، فرصة تجمد ولا رش فيهم، 96 طلقة خارقة للدروع، قتلت منهم 5، أما السادس وكان بغلا طوله 2.25 متر وأعرض واحد فيهم معبى جسم رصاص وقام رفع رأسه قال بيقول أي، قلت له أي يا ابن الذين أي مين، طر 4 رصاصات الباقية في جبهته فسقط صريعا والحمد لله رب العالمين. وهذا نصر من الله عز وجل، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. عزة شاب 19 سنة تدريب شهر واحد اسمه مختار من المنطقة الشرقية يهزم 6 كوماندوز تدريب 5 سنوات، ولا يختارون بعد ال5 سنوات إلا ال25% الأوائل منهم، و75 يرفضون. كوماندوز رهيب اسمه سبيت ناز، أقوى كوماندوز في العالم، تباهي بهم روسيا الدنيا، يأتي شاب تدريب شهر يقتلهم جميعا بكلمة الله أكبر. عزة، أي عزة أعظم من هذا؟ أي عزة أعظم من هذا؟ حكمة يار أحد قادة المجاهدين وزير الخارجية الآن في حكومة الشيخ سياف، كان في الأمم المتحدة في أكتوبر 85 في نيويورك، اتصل به وزير الخارجية بناء على طلب الرئيس الأمريكي السابق ريغان. ماذا قال له؟ قال ريغان في ذلك الوقت سيد الدنيا، أمريكا أقوى دولة والناس كلها تحت حسابها، ريغان نفسه جاي الوزير بيقول له ريغان عنده 80 رئيس دولة، قابل 2، أجل 78 مخصوص، قال اليوم ما أبغى أقابل أحد إلا حكمة يار. قال له حكمة يار مين قال لك إني أبغى أقابله؟ ريغان، مستر ريغان، مستر بريزيدنت، رئيس أمريكا. قال له طز ما أبغى قبل. وإيش يعني ريغان؟ قال له الشيخ يزعل. قال ما أبغى قبل، لا أريد أن أقابله. اتصل على طول بالسفير الباكستاني بضياء الحق رحمه الله، وكان يساعد المجاهدين ويحبونه، اتصل بالسفير قال له أمر مني أن يقابله، رفض حكمة يار. ما في حل غير يلجأ للجنس اللطيف، بعت ريغان بنته، أرسل ابنته لمقابلة حكمة يار، راحت لعند حكمة يار تقول له Please my dad wants to see you، مشان الله الله يخليك بابا بدي أشوفك بابا. قالها ما في بابا ولا ماما، لا بشوف أنا لا البابا ولا الماما. بابا ما ردش عليها، قال أنا مش فاضي، قولي لأبوك، قولي لريغان أبوك إنه أنا مشغول، عندي موعد مع المهاجرين الأفغان ولن أستبدل المهاجرين بريغان، ورفض أن يقابله والله، وجن جنون ريغان. والآن ريغان عنده عقدة اسمها حكمة يار، كل ما هو ماشي حكمة يار حكمة يار، انجن راح جننه. واحد يرفض مقابلة ريغان، الدنيا كلها في ذلك الوقت تتمنى مقابلة ريغان والله، كل الدنيا. لكن حكمة يار بعزة المجاهد، ما عرفنا العزة والله إلا في الجهاد، عزة رأسك مرفوعة ما حد يقدر يكلم، مجاهد تبيع نفسك لله، أنت تعمل عند مؤسسة اسمها مؤسسة رب العالمين، مين كفيلك؟ الله. هنا كل واحد له كفيل، كفيلك فلان لازم كفيل مؤسسة، أنت هناك في الجهاد على طول، وين تعمل؟ عند الله عز وجل. لمن تدافع؟ عن دين الله. من ربك؟ الله. خلاص ما عمل إلا لله. عزة عرفنا هذه العزة والله وذقنا حلاوتها هنا. لما جاء حكمة يار سألته قلت له يا حكمة يار انجينير حكمة يار أريد أن أسألك سؤالا، لماذا لم تقابل ريغان؟ إيش السبب؟ قال لم أقابله لأن اليد التي تجاهد في سبيل الله ترفض أن تصافح عدو الله. شوفوا العزة، لما سمعت الكلمة بكيت والله وأمسكت يده وقبلتها، هو حاول يسحب يده بس ما قدر، أنا أقوى منه، سكت وقبلت يده غصبا عنه، وأحترم هذه اليد التي أبت أن تصافح عدو الله. هذه العزة من الجهاد، ما عرفنا هذه العزة إلا في الجهاد في سبيل الله. أيها الإخوة، المحاضرة سيكون في الآخر مجال للأسئلة، فإذا أحببتم جزاكم الله خير، حتى يكون في ترتيب ونظام لأن العدد كبير، أي واحد عنده سؤال يبدأ من الآن يكتب على ورقة الأسئلة، وأنا أعاهدكم بالله هذا عهد أن أجيب على كل سؤال بصراحة. تعرف أنا ما عندي لف ودور، أنا عندي كل شيء صريح، أخبط أخبط خلاص. الحمد لله بكرة الفجر مسافرين والحمد لله.